الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناصر إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم لهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مر بينا قصتين، قصة الكافر اللي ادعى ربوبية وقصة الرجل اللي مر على قرية وأنكر البعث. وهنا الله سبحانه وتعالى بيبين لنا قصة إبراهيم عليه السلام الموقن بقدرة الله، المؤمن إيمانا جازما. والآية قد يقع فيها بعض اللبس لبعض الناس، فنوضح بإذن الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام لما سأل الله أن يوريه، عايز يرى بعينه كيفية إحياء الموتى، السؤال هنا من باب الترقي من علم الخبر إلى علم الشهود أو المشاهدة. يعني أراد إبراهيم عليه السلام أن يكون اليقين عنده عيانا معلوم مشهود، اليقين يكون معلوم مشهود بالنسبة له مش مجرد خبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ما شك إبراهيم قط، ما شك إبراهيم قط في قدرة الله عز وجل، أي كلام من هذا القبيل مردود عند جماهير العلماء. ليه؟ لأسباب. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الصحيحين: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هم خدوا الحتة دي وقالوا طيب يبقى إبراهيم شك وإحنا أحق منه. مفهوم الحديث ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بينفي الشك عن إبراهيم وبيقول لو كان ممكن إبراهيم يشك يبقى إحنا أولى. وإبراهيم ما شك ولا طلب رؤية إحياء الموتى أو كيفية إحياء الموتى من باب الشك إطلاقا، لكن من باب الترقي، الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فهم الكلام ده. وبعدين قال نحن أحق بالشك من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حاشاهما نبينا أو إبراهيم عليهما السلام أن يشكوا في قدرة الله. كيف يشكوا؟ كيف الشك ده يقع في قلوب اللي لها اللي ملئت بالوساوس من الشيطان؟ الله جل ذكره يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله ما يدخلهمش وساوس، وساوس دي شيطانية مش شيطان. وساوس والشك في الله والشك في قدرة الله وأي شك في الدين ده من الشيطان، ده لا يمكن يتطرق لقلوب الأنبياء. وأي نبي، نبي من أولي العزم من الرسل خليل الرحمن اللي الله اصطفاه من كل البشر عشان يبقى واحد من 5 من أولي العزم من الرسل اللي جعل في ذريته نبوة كتاب، كيف يشك؟ ده العباد العاديين اللي هم يعني عوام المؤمنين، الله قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المؤمن اللي هو يعني إيمانه عالي شوية بس هو في الآخر مش نبي، ومع هذا الشيطان مالوش السلطان عليه. يبقى الشيطان هيبقى له سلطان على إبراهيم يخليه يشك؟ يعني كلام مردود. أمال إيه الموضوع؟ الموضوع إن أنا عندي اليقين. العلماء بينوا مراتب اليقين إن هي 3 مراتب. المرتبة الأولى اللي هو علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة اللي هي إيه؟ حق اليقين. إزاي؟ تعال نشوف كده في الآخرة. إذا أزدفت الجنة المتقين في الموقف وبرزت الجحيم الغاوين. الأول إحنا عالمين، الأول ابتداء إحنا أهل السنة وجماعة والمؤمنين مؤمنين إن في جنة ونار، ده اسمه إيه؟ علم يقين. أنا يقين إن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، مخلوقتان لا تفنيان. طيب دي بقى اسمه إيه؟ علم اليقين. بعدين يوم القيامة لما تزدف الجنة المتقين وتبرز الجحيم للغاوين، يبقى ده اسمه يشاهدوها بعينهم. المؤمن يرى الجنة ويرى النار ويشوفوا الاثنين بعينيهم كده، ها يبقى اسمه عين اليقين. انا شفت بعيني الجنة، شفت بعيني النار. لكن احنا في الدنيا اسمه علم يقين، عندنا يقين ان الجنة مخلوقة والنار خلقت والجنة خلقت، لكن ما عندناش عين يقين، احنا مشفناش. يوم القيامة لما نشوف الجنة والنار يبقى علم يقين. طب باذن الله لما ندخل الجنة واهل ايمان يدخلوا الجنة واهل النار يدخلوا النار، اسمه ايه؟ حق اليقين. لازم نفهم. فده موقف إبراهيم عليه السلام، هو عنده علم يقين الله الخالق، الله له قدرة على البعث، لكن أراد حاجة تانية فوق العلم، أراد يرتقي من عين اليقين إلى عين اليقين، لا عين اليقين، يشوف بعينه هذا الإيمان اللي ملأ قلبه، فأراد فسأل الله سبحانه وتعالى هذا، وإلا كيف يشك إبراهيم؟ ها يعني ضرب من الخيال المحال بصراحة، مستحيل، لكن ده المعنى. طيب لما سأل وقال ربي أرني كيف تحيي الموت، السؤال أساسا برضو تثبيت آخر للمعنى، إنه السؤال بالاستفهام هنا بكيف، استفهم بكيف، ده كده معلوم، طالما استفهم بكيف يبقى هو شيء متقرر في نفسه وشيء موجود في نفسه وشيء خلاص أصبح ثابت الوجود عند السائل والمسؤول. مثال، واحد راح عارف إن فيه طيران، مصنع بيصنع طيران، خلاص سمع عن الطيارة، ما شافش الطيارة زي بتتركب، فخد بعض وراح المصنع، أنا عايز أشوف كنتوا إزاي الشيء الفظيع ده بيطلع في السماء كده ويطير كده من غير حاجة، وروني أنتوا بتعملوا إيه. هل هو اللي شاكك ولا بيسأل على كيفية تركيب الطيارة وتصنيع الطيارة، وإيه اللي أنتوا بتحطوه في الطيارة بحيث إنها تطير في السماء وما تقعش؟ شيء عجيب، نفسه يشوف بعينه إزاي هما بيعملوا ده. فالتركيبة على بعضها دي هو عايز يشوفها، فاللي سأل عن الكيف، ما سألش عن اليقين في طيارة، هو شايف طيارة ويعلم علم اليقين في طيران، لكن عايز يشوف الكيفية. ده بحاول أقرب لك المثل يعني. فإبراهيم عليه السلام لما سأل بكيف معناه إن في شيء متكرر الوجود عند السائل والمسؤول، ما قالوش شوف بقى التاني اللي كان شك، بقى اللي شك قال إيه؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها، ده اللي شك أن يحيي هذا، استفهام إنكار واستبعاد، لكن هنا استفهام إيه؟ استفهام تقرير للوجود، للشيء الموجود اللي هو بيسأل عنه، وده الفرق بين ده وبين ده. فهو ما سأل سؤال شك، أن ربي أرني كيف تحيي الموت، يعني هو خلاص مقرر أنه بيحيي الموت، عايز يشوف يعني. فدي المعنى في سؤال عن الكيفية، مش سؤال عن شك أنه هو بيحيي، كيفية الإحياء عايز يشوف. ضربت لك مثلا. طيب ممكن حد هنا يقول لي بس العبارة نفسها، الصيغة نفسها، ظاهر السؤال عن الكيفية ممكن يستعمل في الاستعجاز، يستعمل في الاستعجاز، يعني ممكن واحد مثلا بيدعي ان هو بيروح مثلا اماكن بيتمرنوا فيها ويلعبوا رياضة ويقدر مثلا يشيل الحديد مش عارفة بتوع حمل الاثقال دول اللي طالعين، وده ده اقدر اشيل 100 كيلو 200 كيلو مش عارف والكلام ده، فواحد يجي يقول له طيب وريني بقى انت ايه، انت ازاي بتشيل بقى ال 200 كيلو دول ولا ال 100 كيلو انت بتدعيهم. فالسؤال فيه قد يتطرق الى الاذهان انه نوع من انواع انه برضو مش متاكد يعني، او انه في احتمال، ممكن العباره تحتمل ده. عشان تدفع هذه العباره من اللطيفه الجميله واليعني حظك من حزقاء العلماء اوردوا هذه اللطيفه وقالوا ان كان السؤال كيف بكيف في هذا الاحتمال، يتطرق لي هذا الاحتمال واستعجاز أو أنه مش مصدق ده، طيب الله جل ذكره وراء على طول آية، قال أربي أني أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، ها الله سبحانه وتعالى سأل أو لم تؤمن، قال بلى بلى، عشان يندفع أي احتمال لفظي في العبارة. الله سبحانه لما قال له أرني كيف تحيي الموتى كان ممكن يجي على طول الكلام إيه، طيب خذ أربعة من الطير إلى آخر الآية، لا، لما الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم، قال إبراهيم أولم تؤمن، ها لأنه إبراهيم رد قال بلى، خلاص يبقى تأكيد أنه مؤمن، تأكيد أنه هو ما عندوش أي شك في البعث وأن الله له قدرة البعث، قال بلى، انتهى الموضوع، تأكيد جازم، تأكيد جازم بأنه إبراهيم عليه السلام لم يشك تماما لحظة في قدرة الله على البعث. فدي مؤكدة للمعنى الأول، أن السؤال بكيف عن كيفية الإحياء مش عن الشك في ان هو يحيي الموتى. اسحل اللفتة دي مهمة جدا. لم تقوم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن برضو هنيجي هنا نقول ليطمئن قلبي يبقى قلبك فاقد الطمأنينة، برضو ممكن حد تاني يعترض معلش يقولك الله ليطمئن قلبي يعني علمت قلبك مش مطمئن، قلبك لا، ليزول عن قلبي الفكر في كيفية هذه الحياة، كيفية الإحياء. لو عايز برضه ما زلنا نتكلم ان ابراهيم سؤاله كله عن الكيفيه مش عن فكره ان الله له قدره البعث، انسي دي خالص، وبيسال عن الكيفيه، فعشان يزول عن قلبه الفكر في كيفيه الاحياء وانه عايز يشاهد بنفسه ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الموتى عشان القلب يسكن بقى خلاص، ويندفع عنه التصور والتخيلات والبتاع. عارف كل حاجه شغلاكي، يكون واحد مشغول بحاجه عايز يشوف شكلها ايه، عايز يشوف كيفيتها ايه. نضرب مثلا كده بسيط يعني، ممكن التقريب، لو في شيخ تسمعي عنه حاجه وعلامه وبيتكلم وليه طريقه في الالقاء وليه بتاع، انت خلاص مقتنعه ومصدقه ان الشيخ ده موجود. بس اول ما يجي، لو قلنا سمعنا الشيخ ده جه مصر، ايه اللي بيحصل؟ الناس بتلاقي بتضرب الامم في المجالس بتاعته. ليه؟ ده خبر وده معاينه، ليس الخبر كان معاينه، حديث رسول الله. فلما سمع عن الشيخ نفسه يشوف الشيخ، فراح بنفسه عشان يشوف ازاي بيتكلم وازاي بيعمل، فهماني؟ وواحد يبقى يتخيل، يا ترى هو طويل، يا ترى قصير، يا ترى كده، ودماغه عماله تودي وتجيب. لما يشوف خلاص القلب يطمئن بقى، مش هينتهي عن التفكير ويندفع التفكير في كيفيه او صفات الشيخ ده، يعني مثل كده للتقريب. فكذلك قال ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي يعني خلاص بقى، عشان القلب يهدأ، عشان شويه يفكر هو بيحي ازاي، طب يجيبها ازاي، طب يركبها، طب العظم بعد بقى اضطراب بتاع، هيفضل يتخيل ويتصور، فعشان يدفع عنه هذه الامور وهذا العنت فعن قلبي. فقال يا رب ليطمئن قلبي، عشان بطل بقى يا رب افكر في كيفية إحياء الموتى. شيء كان شاغل إبراهيم عليه السلام، نفسه يعرف أو يشوف بعينه إزاي إحياء الموتى. فالله سبحانه وتعالى قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. صرهن يعني اللي هي من يعني الإمالة، الضم، الجمع، التقطيع، كلها معاني واحدة. فخذ 4 من الطير، أمره أنه يأخذ، فخذ 4 من الطير، أمره تبارك وتعالى يأخذ 4 من الطيور، وبعدين يضمهم ويجمعهم، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال لي اذبحها طبعا على كل جبل جزء، يدل على انه في ذبح، هيذبحهم ويجعل كل جبل عليه جزء. ثم ادعونا ياتينك سعيا، ثم ادعونا ياتينك سعيا، ادعونا يعني باسمائنا، باسماء الطيور اللي انت خدتها وضمتها وقطعتها وحطتها قطع على الجبال، ناديها بقى باسمها، يا هدهد، طيب، حمامه، بتاع اي كان اسماء، داعيه ياتينك سعيا، مسرعات. وفي نقطة لطيفة في الآية، إن الله جل ذكره لم يقل يأتينك طيرانا، مع إن الطير بيطير، يعني أصل الطير مش بيمشي على الأرض، يعني ممكن يمشي على الأرض، لكن الأصل فين؟ هو حركته طيران، مش سير ولا سعي، فهماني؟ فالله جل ذكره يقول يأتينك ساعي، ولم يقل يأتي طيرانا. ليه؟ قيل إن السعي أثبت للنظر، هو هيضمهم وهيجيبهم، اللي قطعهم بايده رماهم على الجبال، طاروا قدامه، ممكن يكونوا يعني مش عارف هم دول ولا لا، لكن لما يجوا قدامه اللي هو بايده خدهم وقطعهم وحافظ شكلهم وقطعهم حطهم اجزاء على الجبال، وبعدين يجوا الساعه يمشين قدام عينه يبقى شاف هو ده اللي كان من شويه مقطعها ودبحها وعملها، فيعني يزداد يعني ايمانا وتثبت وطمانينه القلب في كيفيه الاحياء لا في أصل الإحياء. تفرق كتير كتير كتير. فدي معنى الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. وختم الآية وأعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز جزء شيء ولا يعني شيء سبحانه وتعالى ينال منه، وأي شيء أراده هيفعله، إنما أمره إذا أراد شيئا كن ليكن فيكون، حكيم في أفعاله وفي أقواله وفي كل يعني شيء في الكون قدره وأراده سبحانه وتعالى عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عودة مرة تانية للتحريض على الإنفاق. من كم آية قال يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآيات هنا ذكر أيضا مسألة الإنفاق، تحريض على الإنفاق، بأنه بين مقدار الإنفاق ومقدار المضاعفة، الأضعاف تكون كثيرة جدا عشان تحصل حضور كما قال العلماء إحضار لسلطة التضعيف في الأذهان. بهذه الحبة اللي اترمت في الأرض، رماها الفلاح، غابت، محدش شايفها، وبعدين الحبة واحدة بس أنبتت 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة، فيعني كأن القلب ينظر لهذا التضعيف، لهذا التضعيف بعين البصيرة، زي ما العين بتنظر إلى الحبة بعد ما رماها الفلاح وشوية لقت طلعت سنابل 7 وكل سنبلة فيها 100 حبة، فيحصل إضافة الشاهد العيني للشاهد الإيماني القرآني، فيقوى الإيمان، يقوى إيمان المنفق وتسقو نفسه وتجود بالمال وتجود بالإنفاق في سبيل الله. في كمان هنا وقفة جميلة، شفنا تأمل قول الله 7 سنابل. خلي بالك، سنبلة مؤنث وجمعها سنبلات، كقول الله تعالى 7 سنبلات خضر وأخر يابسات في سورة يوسف. بس في سورة يوسف المقام ما كانش يقتدي التكسير، لأنه دي رؤية، ال7 سنابل شبههم بال7 سنين اللي هم يبقوا فيه مراغد، وفي 7 سنين بعد كده كمان هيجاف، فمفيش مجال للتضعيف. هنا لما كان المجال المقام مقام تضعيف للحسنات، ها قال ايه؟ 7 سنابل جمع تكسير. الله اكبر، جمع تكسير مستمع، لانه مقام تكسير وتضعيف، فذكر سنابل مع ان يا جماعه سنبلات. نقطه لطيفه عظيمه يا الله على الدقه يعني العميقه جدا 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 جدا. شوفي قد ايه اللفظه الواحده محسوبه ووضعت في موضعها اللي يمكن يجي فضل او كلمه افضل من هذا في هذا الموضع. ان اراد انه يبين التضعيف ذكر جمع التكسير، يعني لغه العرب دي تمشي ودي تمشي، لكن في موضع في سوره يوسف لا، قال سنبلات، لانه سنين مش هتتضاعف، هي 7 سنين ربنا قدرهم فيهم رغد من العيش، و7 سنين فيهم اللي هم العجاف، فما فيش مجال للتضعيف فذكر سنبلات. اما هنا فاراد ان يبين ان الله سبحانه وتعالى يضاعف للعباد، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء، يعني مش كل حد، مش كل منفق الله هيضاعف له الحسنات بتاعته حسب حال المنفق. كان محتاج، كان مخلص، درجة إخلاصه قد إيه، هل النفقة فيها منه ولا فيهاش، النفقة إن فيها درجة إخلاص عالية، طب في جزء من حظ النفس، طب في أمور لا يعلمها إلا الله، طب هو لما كان بينفق كان في حاجة شديدة جدا، ولا هو يعني الفلوس عنده كده مش عارف يوديها فين، كل ده أمور. طب المال نفسه جابه من حلال ولا جابه من حرام، حاجات كتير 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 بيترتب عليها مضاعفة الحسنات، سواء في الصدقة وغيره، بس يعني في الصدقة على وجه عشان ربنا ذكر التضعيف، مش أي حد هيضعف له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، يعني جاء فلوسه من حلال، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يا الله، ما تمرة بس ممكن ربنا سبحانه وتعالى جابها من كسب طيب وما منش بيها وما فيش أفات، يعني فيش حاجات تبطل الصدقة دي عند الله، يتقبلها بيمينه كلتا يدي يمين طبعا، ثم يربيها لصاحبه، لصاحب الصدقة دي كما يربي أحدكم فلوه، اللي هو المهر الصغير الحصان الصغير يعني، فيبقى عامل زي الجبل، تمرة تبقى جبل حسنات بالصدق والإخلاص وبشدة الحاجة عند الإنفاق ويقصرون على نفوسهم، يطلع بقى الإسعار، كل دي معاني تبقى سبب في تضعيف الحسنات. طيب اختلف أهل التفسير في الآية، قيل مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حب، يعني مقصود بالآية أنه الله سبحانه وتعالى يقصد مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حب، وقيل لا، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بازر الحبة، ليطابق المثل الموصل به. طيب أنا أصبح هنا عندي في الآية 4 حاجات، عندي منفق وعندي نفقة وعندي بازر وبذرة، اصحي لأن حتة لطيفة ونقطة رائعة، 4 حاجات. الله جل ذكره ذكر من كل شق، أنا عندي نفقة ومنفق مظبوط، شخص ينفق والنفقة للمال اللي ينفقه أو أي شيء في سبيل الله، وبازر اللي هو المثل بقى اللي هو بازر الفلاح والبذرة اللي هيرميها في الأرض، يبقى 4 حاجات. الله في كل شق ذكر أهم قسيم ليه، أهم قسيم ليه، ذكر من شق الموسر المنفق، أنه هو مقصود هو اللي بيذكر حاله اللي هو دفع في سبيل الله، وسكت عن النفقة ما قالش يطلع إيه، ليه؟ لأن ده اللي اللفظ باين عليها، وهو المنفق يعني أنفق خلاص، وما ذكرش النفقة. خلي بالك لما تكلم عن الموسر به اللي هو البذر والمحل اللي تحصل فيه المضاعفة، ترك ذكر البازر العكس بقى، في الموسل به المثل اللي ضربه، ها راح ذكر البذرة ولم يذكر البازر اللي هو الفلاح، ما قالش عليه، قال ايه؟ كمثل حبة انبتت 7 زرع، ما قالش كمثل بازر الحبة، فهماني؟ ترك ذكر البازر، كان ممكن يقول كمثل بازر حبة في الأرض أنبتت 7 سنة ويكمل بقى. ها طب ليه؟ بلاغة، فصاحة، وإيجاز متضمن لغاية البيان وحسن البيان. فيش بعد كده يتكلم عن منفق فما يذكرش النفقة، وبعدين يتكلم عن البذرة فما يذكرش البذر، يعني عند النفقة ومنفق، ذكر المنفق وما ذكرش النفقة، وفي البذر بذر وبذر، ذكر البذرة وما ذكرش البازر. يا الله، عشان الإيجاز والاختصار والفصاحة والبلاغة ودلالة الكلام تبقى واضحة وجميلة، لأن الإيجاز دي حاجة مش سهلة. الناس فاكرة موضوع إيجاز سهل، مش سهل أبدا، إن ممكن شخص يتكلم بإيجاز واختصار يبقى إخلال، اللي قصاده ما يفهمش هو بيقول إيه، فاهمة؟ والعكس، عايز يوضح بقى ويشرح للناس يفضل يوسع ويتكلم ويطيل في الكلام بحيث اللي قدامه يمل ويقوم يسيبه. فعشان أنا أخرج كلام في غاية الإيجاز والفصاحة مع بعض، ده موضوع صعب جدا جدا، إنه يتضمن إيجاز وفصاحة، ده موضوع من أصعب ما يكون. وأمثال القرآن كله على هذا السياق، والقرآن كله بلاغة وعظمة وفصاحة، يعني سبحان الله. ختم الآية بقوله تعالى: والله واسع عليم. ختم باسمين بأسماء الله. سبحان الله، يعني اللي هم يتناسبوا السياق. احنا قلنا ختم الله بأسماء الحسنى، انه يختم الآيات بأسماء الله الحسنى، كل اسم بقى ليه علاقة بسياق الكلام. طبعا هنا العلاقة واضحة جدا جدا، يعني لا يستبعد العبد أبدا وهو بينفق وبيطلع فلوسه أو بيطلع أي حاجة في سبيل الله، مال، طعام، أي شيء، ما يستبعدش مضاعفة، ما يضيقش واسع، يعلم أن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، واسع الأعطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع عليم. ربنا ختم له الآية وختم لنا الآية واسع عليم، يعني مضاعفة دي ما جيش واحد يقول أنا طلعت حاجة ما هي دي اللي هتنجيني، هي دي اللي هتدخلني الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة ممكن تنجيك من النار. مين قال؟ لا تحقرن معروف شيء، ما تحقروش المعروف يا جماعة، وما تحقروش فضل، وما تقللوش وما تستبعدوش الفضل عن الله. الله واسع عليم، الحاجة الصغيرة اللي انت مطلعها دي وشايفة انها ولا حاجة، ده ممكن اصلا نظرتك ليها انها ولا حاجة دي، يعني وان انت مش معجبة بالكم اللي طلعتيه، يبقى عند الله سبحانه وتعالى كجبال حسنات يوم القيامة. وممكن شخص يطلع نفقة كبيرة جدا بس معجب وشايف انه دافع، يا سلام، وطلع وضحى وعمل امور كتير قلبية لها تعلق بقبول العمل، بقبول العمل ومضاعفة الأعمال. فمحدش يستبعد أبدا أبدا على الله واسع العطاء، الله واسع العطاء، يعطي الجميع ونحسن الظن بالله. لكن شوف بقى، واسع عليم، أدي واسع. طب وعليم؟ يعني بقى حال المنفق، وعلى من يستحق التضعيف ولا يستحق، من يستحق أن يقبل منه الصدقة ولا يستحق أن يقبل منه الصدقة ويردها. يبقى فضل واسع جدا، لكن ليه مواضع، وسعة رحمته ليها مواضع، وفي موانع تمنع التضعيف وتمنع القبول وتمنع كل ده، لأنه حكيم، لأنه حكيم فيضع شيء في موضعه، وعليم بأحوال العباد ومن يستحق التضعيف ومن لا يستحق. شيء رائع رائع صراحة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه المن وإيه الأذى؟ المن اللي هو أصل الإنعام والفضل، ولوجه آخر معنى النقص من الحق والبخس، قوله تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا ممنوع ولا في أي بخس. وسمي الموت منون لأنه بيقطع عمر الإنسان، يعني خلاص انتهى حياتك لهذه اللحظة، ربنا قدرها، الأعمار مقدرة ومكتوبة. طيب والأذى هو إيه؟ أنا أقصد بيه الأذى هنا، الأذى أصل التطاول والتفاخر. فالمعنى اللي بينفق ماله في سبيل الله، على التفصيل قلناه في معنى سبيل الله، وبعدين بعد هذا الإنفاق والعطاء لله لا يحصل منه التطاول على المسلمين، بأنه يعدد عليه النعم اللي اداها له، وأنا اديتك وعملت لك وما كنتش وفاكر وكلام ده، ولا رياء في الإنفاق ولا حاجة خالص، مش من ولا أذى. يبقى لا يمن بالعطايا ولا يحصل أذى بأنه يتطاول ويتفاخر من باب الرياء بقى والظهور، أنه بينفق وبيعمل ويساعد المسلمين وخدم فلان وأعطى علان، كل ده رياء هيحبط عمله. فالله عز وجل رتب الأجر على الصفتين دول، لمن ولا أذى. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وله عذاب أليم. فقرأها 3 مرات، لما قرأ 3 مرات أبو ذر رضي الله عنه قال خاب وخسر يا رسول الله، خاب وخسر، مين دول اللي هيوصل نفسه لهذا المستوى المرعب وهذا العقوبة الشديدة، مين يعرض نفسه لده؟ فقال رسول الله المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فموضوع خطير يعني، فسألت المن خلاص حد عمل حاجة خير صنعتي معروف، ما تحاوليش بقى مني خالص ولا تقولي عملتلك صلة لأن ساعة الخصومة، ولما حد بيعمل حد يعني بيعمل خير ويعطي يوسع العطاء ويجي الشخص اللي أزدتي عليه النعم ده يأذيكي بنوع من الأذى، تبتدي غصب عنك تطلعي وتقولي عملتلك وسويتلك، هتضيع الأجر، لا مفيش داعي خالص لهذه الأمور. طيب من عندي هنا وقفة في الآية وقفات الحقيقة، ثم ليتبعون ما أنفقوا، ثم أصلا بتفيد الترتيب مع التراخي الزمني معروفة. طيب هنا موضوعها إيه؟ موضوعها أنها إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. خلاص يعني إيه؟ يعني أن المنفق ده يداوم في يعني تدل على دوام الفعل والتراخي مع بقائه، أصل الكلمة هنا ثم هنا موضوعها هتدل على دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. يعني ايه برضو؟ يعني هذا المنفق اللي انفق في سبيل الله وما حصلوش، ما وقعش في قلبه لا من ولا اذى، لا اراد ان هو يظهر الفضل ويرائي ولا اذى، يداوم على تناسي الاحسان ما يمنش بقى وترك الاعتداء به والامتنان به، لا فكر ان انا احسنت وعملت وضحيت وبذلت ولا امن به، هو ده ينفق ينسى تمام بقى له الانفاق اللي عمله وينسى الخير اللي عمله، لا يتذكر ولا يعتد بيه ولا يمتن ويقعد يمن على الشخص اللي اعطاه له وقوله اديتك وعملت لك وسويت لك. كل ده من الامور المحرمه لا تجوز، لان المن من الكبائر، المن اصلا كذنب من كبائر الذنوب، معروف انه من الكبائر يعني، فنحذر المن لحاجتين، كبيره من الكبائر وعاقب عليها، الحاجه الثانيه انه ده تأجري العمل اللي انا عملته فلوس دفعتها او الخير او اي بذل فيه جهد، طب ما هو راح بالمن. فلازم عندنا وعي، وده من فضل الله انه يعني بيبين لنا كل شيء في القران. طب انا برضو هنا عندي وقفه جميله هنا في قول الله تعالى لهم اجرهم عند ربهم، جرد الخبر هنا عن الفاء في الموضع ده لهم اجرهم عند ربهم، وبعد كام آية في سورة البقرة هيقول فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هنا قال فلهم أجرهم، والآية بين إيدينا لهم أجرهم، والآية اللي جاية هتبقى معنا فيها فلهم أجرهم. إيه الفرق يعني؟ ليه جرد هنا الخبر عن الفاء؟ ليه جرد الخبر في هذا الموضع عن الفاء؟ قال لهم أجرهم على طول، قالش فلهم زي الآية اللي هتأتي معنا. الجواب لأنه الفاء الداخلة على الخبر المبتدأ الموصول أو الموصوف بيفهم منها معنى الشرط أو الجزاء، فهماني؟ الفاء لو دخلت على الخبر خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف، أنا عندي هنا الموصول الذين اسم موصول خلاص، فيبقى المبتدأ هنا، الخبر بقى بتاعها دخل عليه الفاء دي الداخلة على خبر المبتدأ ها الموصول أو الموصوف تفهم معنى منه معنى الشرط أو الجزاء، لان فلهم اجرهم عند ربهم ده الخبر، دخلت عليها الفاء يبقى افهم معنى الشرط او الجزاء، يعني معناه انه مستحق بما تضمنه مبتدا من الصله او الصفه، يبقى فينا شرط في معنى الشرط او الجزاء، هتنفق اموالك بالليل والنهار سلا وعلانيه الذين ينفقون، ده فيها معنى الشرط او الجزاء، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. الايه هنا لهم اجرهم عند ربهم، لا المقام هنا بيقتضي حصر، المقام هنا بيقتضي حصر المستحق للجزاء دون غيره، مفيش حد تاني، حصر هنا المستحق للجزاء دون غيره. فجرد الخبر عن الفاء يعني ايه؟ اللي هينفق ماله لله ومش مش هيتعرض بعد الانفاق لا المن ولا يعني مش هيعرض او هيتكلم في كلام فيه من او اذى، هو ده اللي هيستحق الاجر المذكور في الايه، ومش اللي هينفق ماله غير الله، ولا اللي هيمن، ولا اللي هيمن على العباد، ولا اللي هيؤذي العباد بالنفقة، كل ده لا. فالمقام مش مقام شرط وجزاء، مقام بيان لإيه؟ للمستحق دون غيره، مقام بيان للمستحق الأجر دون غيره. ربنا بين مين اللي يستحق الأجر، ها، اللي ما عملش كذا ما عملش كذا، هم دول لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، يعني ما يخافوش على المقدمين عليه يوم القيامة، ودي فضل الإنفاق، ما فيش خوف، تخافش المقدم عليه وأهوال القيامة والأمور العظام اللي لابد يعني هنشوفها ونشاهدها يوما ما يوم القيامة، ما تخافوش، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا يحزن على ما فات من الدنيا وترك خلفه من الدنيا، أي كان اللي خلفه، سواء كان أولاد، سواء أي شيء، ما يحزنش على اللي فات خلاص، ولا يخاف من اللي هو آت من أهوال يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف استئناف بياني، وقول معروف هو قول جميل كريم، كلمة يدخل بها السرور أو يعني يرد بها السائل بدون أذى. والتنكير في الآية للتقليل، التنكير للتقليل ليه؟ يعني معناها أن أي كلمة طيبة تكفي ترد بها السائل، يعني يا مسؤول لو السائل طلب منك شيء وانت مش عندكش النية ان انت تديله، ممكن ترده بكلمة ما تتكلفش كلام كتير ولا تجهد نفسك ولا اطلاقا، بس ممكن تكون كلمة طيبة ولو قليلة، بس ما بقاش فيها حاجة تدخل على قلبه الحزن او يتأذى بها. قول معروف ومغفرة، مغفرة يعني تغفر، تغفر لمين؟ تغفر للسائل. ليه؟ احيانا السائل يا جماعة بيكون عنده حاجة ملحة ممكن يثقل على المسؤول، يثقل على المسؤول، تلاقي مثلا واحد محتاج حاجة يعرف شخص معين، عارف انه يقدر يحل له المشكلة دي او يديله فلوس المال، يروح يقف تحت مكان الشغل بتاعه او تحت بيته، او لو معاه التليفون يرن مش عارفة كم مرة، حتى في الشارع اللي هما عايزين، اللي هما بيمشوا عشان عايزين سرقة وعايزين كده، يخبط على العربية، يقفل الازاز، يلف من الناحية التانية كده. فالله يعلم هذا من العباد وانه هيقع من السائل، فأرشد المسؤول يعمل ايه. شوفي قد ايه الجمال والعظمه، شوفي قد ايه الجمال والعظمه في ادق الامور اللي بتقع بين العباد. يعلم ان في ناس من بعض الناس اللي هم هيسالوا ده هيبقى حلهم، هيبقى في الحاح والحاف، يزهق المسؤول، وهيعلم ان المسؤول برضه ممكن قد يضيق صدرا بفعل السائل فيرد وينهره، فارشد السائل يعمل ايه، وازاي في المسؤول يعني يتصرف ازاي في الحاله دي. قول معروف ومغفرة، يغفر له هذا الإلحاح والإلحاف لأنه ممكن يضيق صدره باللي بيفعله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة، المغفرة هنا إنه يغفر له ما يصدر منه من هذه الأمور اللي تكون صعبة على نفسه، وكل المغفرة من الله، إنه لو قلت قول معروف ورديت السائل بكلمة طيبة الله يغفر لك، والقول الأول أولى. طيب الآية فيها نوعين من الإحسان، إحسان بالقول وإحسان بترك المؤاخذة. إحسان القول لما قوله معروف يبقى ده إحسان قولي، وإحسان بترك المؤاخذة السائل عند الإلحاح المستمر والإلحاف، خلاص دي عند الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الإحسان أو نوعين الإحسان دول عند الله أفضل، عند الله أفضل من الصدقة. قول معروف أدي أول إحسان قولي، ومغفرة تغفر ثقل وإلحاح السائل، أدي نوعين من الإحسان، خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى، خير من الصدقة اللي يتبعها أذى. مفهوم المخالف إنه الصدقة أفضل من القول المعروف للسائل، يعني واحد سائل بيلح عليه هيجزم غيظه ومش هينهاره ومش هيقوله كلام صعب، لكن مش هيبديله، هيقوله كلمة طيبة، وواحد تاني هيتصدق عليه، أيهم أفضل؟ متصدق، خير من صدقة يتبعها أذى، لكن لو ما تبعناش الأذى يبقى تبقى أفضل من قول المعروف، لأنه إحنا مش مفروض نحن أبدا نعامل الفقراء أو الناس المحتاجين بشدة وغلظة. تبارك اسمه قال وأما السائلة فلا تنهر، فعش نحن ننهر السائل ونزل ونقول له كلام صعب ونكشف وشه ونقطب الجبين ما ينفعش. أنا عارفة أنه أحيانا بقى ثقيل، لكن ده الإرشاد القرآني لنا، وده أمر الله ان المعامله تكون بهذا الوصف، ان يبقى عندك قوه وصبر وقزم غيظ ان لا نرد السائل ابدا، ولكن دي المعامله. خير من صدقة يتبعزها. خير بقى ما تتصدق وبعد ما تتصدق يتبعزها. يعني في ناس واحد يفضل يلح عليه يلح عليه يقول له في ها روح اديله اللي عايزه، يجي له عند الشغل مثلا يقول للموظف خد اديله خلصت منه مش عايز اشوف وشه. صح تحصل. واحد يجي في الشارع يخبط على العربيه من يمين يقفل الازاز يجي له من الشمال يقوم مطلع مجيبه فلوس ورميها في وشه خد يلا امشي. لا لا، كلمه معروف عند الله وكلمه طيبه افضل من هذه الصدقه اللي بقى عذب انك ترمي له الفلوس او ترميها مع موظف عندك او تقول له كلمه فيها يعني اهانه. كل ده لا، عند الله سبحانه وتعالى نهانا عن كل ده. والله سبحانه وتعالى يقول والله غني حليم، ختم الايه بغني حليم. غني عن ايه؟ غني عن احنا نحمل عباده مؤنه العطاء والمن والاذى. ما ينفعش من على عباد الله ابدا، المن كبيره من الكبائر للسائلين، وما ينفعش ابدا نمن عليهم ولا ناذيهم باي نوع من انواع الاذى، لان دول عباد الله هو اللي خلقهم. احنا عباد كلنا عباد الله، ما فيش حد فينا افضل من التاني. ولو كان واحد هو اللي معاه فلوس والتاني معهوش، الله هو اللي رزقه او بيكسبه، الكسب كسبه والعمل عمله، لكن بفضل الله وتوفيق الله وهو اللي رزقه المال اصلا بيصدق منه لو كان مفقهون. او مين اللي رزقه المال؟ الله. يبقى لازم يكون فيه معامله طيبه ويصبر على اذى هذا الشخص الوسيل. طيب ختم الايه والله غني حليم. غني بيناها، طب وليه حليم؟ يعني ليه قرن الغنى بالحلم؟ مع ان صفه الحلم الغنى بتقرن دايما بالحميد غني حميد. طب ليه غني حليم؟ احنا قلنا قبل كده في اصول التدبر انه اي موضع في القران او اي نص فيه حليم يبقى لابد فيه حاجه تستحق العقوبه، عشان الله يقول حليم او حليم ده لا يعاجل الانسان او العاصي او المخطئ بالعقوبه، فيبقى الحليم يبقى فيه ذنب. طب ايه الذنب اللي هنا؟ ايه الذنب اللي هنا؟ الذنب اللي ممكن مع كثره الحاح السائل زي ما قلت، وانه بطريقه اخرى مصر انه المسؤول يعطي له سؤله، ممكن في الحاله دي المسؤول يحصل له ضجر يتضجر ويقول كلام صعب ويقول كلام فيه يعني ممكن سب ممكن اي حاجه. فالله غني حليم لا يعاجله بالعقوبه، لكن يصفح ويعفو عن رعونه المعطي وعن سفه المعطي وعن خطأ المعطي انه ما صدره ما تحملش السائل، ولا يعاقبه بالعقوبه لعله يتوب او يعود او يصلح يعني خطأه. او يعني الله حليم، حليم لا يعاقبنا بالعقوبه، حليم سبحانه وتعالى وعز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الآية فيها أن الله عز وجل أقبل على المؤمنين بالخطاب الموجب للنهي. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، نهاهم عن إبطال الصدقة بحاجتين بالمن وبالأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، خصلتان وحبطتان للعمل المن والأذى. ليه؟ لأنهم بينفوا الإحسان المعتبر في الصدقة. والله سبحانه وتعالى بينا في الآية السابقة أنه أمر بالإحسان والقول المعروف عند الله أفضل من نهر السائل، فهما الخصلتين دول بينافوا الإحسان المعتبر في الصدقة. طيب أما ندخل على المثل الرائع اللي في الآية، هو ممكن السيئة تحبط الحسنة ولا إيه؟ شوفي الخارج والمعتزلة عندهم إنه السيئة كبيرة محبطة لكل الأعمال، ومعلوم منهجهم إنه الخوارج بيكفروا مرتكب الكبيرة وبيجعلوا خالد مخلد في النار، والمعتزلة أيضا بيجعلوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكن لا يصرحون بالتكفير، منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة لا، المشكلة بيقولوا بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، بعض السيئات تحبط بعض الحسنات. قد يأتي العبد بسيئة تحبط عمله، مثلا دلوقتي الآية بين إيدينا، العمل هو جميل صدقة وإنفاق وبتاع، لكن من وعدد المحاسن وبدأ يتكلم مع الشخص اللي بيديره حابط العمل، أو أذى، أذى بأي نوع من أنواع الأذى، بسبب بنهر بأي شيء، فده عمل هو كان عمل صالح لكن أحبط بإيه؟ بأشياء يعني طرأت عليه. عندنا أدلة، نعم عندنا أدلة. عندي قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. يبقى ده اللي ممكن عمل يحبط برفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعندي كمان في الحديث النبوية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، واحد حلف كده فلان ده ربنا ما يغفرلوش أبدا. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فدل على أنه العمل قد يحبط بنص القرآن ونص السنة. لكن بعض السيئات تحبط بعض الأعمال، مش كل مش سيئة واحدة زي الخوارج. مختلفين عن الخوارج في إيه والمعتزلة؟ إن مش سيئة تحبط العمل. عندهم الخوارج الكبيرة بتحبط الإيمان كله، ملوش إيمان خلاص خلوه كافر. لا، أهل السنة مش كده، وتحبط العمل اللي هو دخل عليه محبطات الأعمال. ابن رجب الحنبلي يقول: والآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها، وقعد يطول في الكلام. وابن القيم يقول: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فدلت يعني الكتاب والسنة أقوال السلف كثيرة جدا في المسألة دي، إن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات. ثم ضرب مثل رائع رائع، من أعظم ما يكون ومن أجمل ما يكون، من أقوى وأبلغ ما يكون. قال: فمثله كمثل صفوان. ضرب مثل لهذا المنفق اللي هو: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني ما تعملش زي اللي هينفق ماله رياء وسمعة، مش ابتغاء مرضات الله. انت هتعمل كده عملك هيحبط، لأن اللي بينفق رياء وسمعة ملوش أجر. فبين بقى مثل مين كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، اللي هو المرائي ده. ده بقى حاله إيه المرائي ده اللي بينفق رياء الناس، لا بيهتم بشيء ولا على باله أجر ولا حاله إيه؟ ربنا شبه مثله في القرآن رائع رائع. قال: كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. بينفق رياء ما عندوش إيمان لا بالله ولا اليوم الآخر، لا يبتغي مرضات الله ولا يبتغي رضوان الله ولا يبتغي الأجر والثواب من عند الله، وأصلا ما عندوش إيمان بالله واليوم الآخر. وبعدين ادالك المثل بقى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. مثل هذا المرائي كمثل صفوان. الصفوان اللي هو الحجر الأملس، وقيل ان هو مفرد وقيل ان هو جمع، قيل ان هو جمع صفوة يعني مفرد وجمع. وضرب المثل، قال هذا الشخص المنافق قلبه شديد كالحجر الأملس. الصفوان اللي هو حجر الأملس، شبه قلبه المنفق المرائي بالظبط كده، اللي صدت نفقته او انفق مش عن ايمان بالله واليوم الاخر لكن للرياء، زي الحجر الاملس في شده صلابته. عنده قسوه في القلب تعادل قسوه الحجر الاملس، اللي هو ما فيش نفع منه. وتضمن التشبيه كمان شيء رائع، انه اللي علق باثر الصدقه ها زي بالظبط الغبار اللي علق على الحجر الأملس. في حجارة ملسع لو مش حطيت عليه شوية تراب خفيفة مش هتثبت مع أي هوا مع أي حاجة، مش هتثبت. فبين اللي علق بأثر الصدقة، أثر صدقته ملهاش أثر، زي التراب اللي على الحجر الأملس لو جه عليه مطر كمان، يعني هو شوية هوا يطيروه، بس كمان لو مطر الوابل بقى فأصابه وابل، الوابل بقى ده اللي هيجيله والمطر الشديد، فتركه صلدا زي ما هو حجر أملس. فكذلك هذا المرأي أزال أثر الصدقة بالرياء. يبقى الرياء أزالت أثر الصدقة، لم يترتب عليها نفع، وأزالت النفع من الصدقة زي ما المطر أزال التراب من على الحجر الأملس. ده تفسير. في قول تاني مفسرين قالوا المنفق رياء الناس ده اللي هو المرائي، ربنا شبهه باللي بيعمل عمل في الظاهر للناس مثمر وهيجيب عمل كتيرة جدا وهيطلع منه يعني شيء رائع، وهو خلاف هذا. يعني قالوا انه التراب ده مش التراب الخفيف اللي على الحجر الأملس، لا التراب اللي على الأرض الصخرية. معلوم طبعا في أرض صخرية وأرض طينية. الأرض الصخرية في الظاهر تلاقيها صخرة وعليها تراب كتير جدا ورمال أو تراب أسود، فممكن ما يعرفش ماله شو الظاهر، شاف تراب وشاف ارض بتاعه لك ده ارض واسعه جدا كبيره، ده لو الفلاح رمى هنا البذره ياه كل بقى سنبله فيها بقت حبه وده هيتضاعف ويطلع له انتاج كبير قوي زي الآت السابقه. فهو ممكن يبص على التراب ويتصور ان التراب ده لو اترمى فيه بذر ده الفلاح ما شاء الله هيجيله ثمار قد كده، اللي هو شايف الظاهر تحت التراب ده في حجر املس يمنع نبت الزرع، يمنع نبت الزرع، الزرع عشان ينبت لابد ينزل له جذور تحت، هو مش هتنزل جذور لان في حجر املس يمنع نبت الزرع. فهذا المنفق رئاء للناس مش لله كده بالظبط كده، الناس من بره شايفين عمال ينفق ويطلع رجل البر والتقوى ويعمل ويعمل جلسات ويعمل قعدات ويتصدق مش عارفه بربع ماله ونص ماله ويعمل اعمال خيريه ويعمل، الناس شايفه في الظاهر انه ياه ده زي الارض الواسعه الجميله دي ده لو اتحط فيها زرع هتدي ايه، ولكن في الاخر مفيش عمل. فعمله لما كان رياء ازال اثر في الظاهر، هو الارض طينيه او ترابيه هيطلع منها بذر ويطلع منها سنابل ويطلع منها زرع، ولكن في الواقع مش هيحصل ومش هينمو. اول ما المطره تنزل هينكشف للناس بقى ان تحتها حجاره وصخره منعت من الزرع ان هي تنبت، ولا هيخرج شيء ولا هيطلع شيء ولا هينبت الحب وليس له اجر. فده حال طبعا مثل رائع وجميل يبين حال المنفق المرائي اللي هو لا يؤمن بالله واليوم الاخر. لا يقدرون على شيء ما فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء ما كسبوا، المرائي والمنان والمؤذي، لا يقدرون جمع هنا، يبقى ده يتكلم على الثلاث اصناف المرائي والمنان والمؤذي اللي بيؤذي الناس بالصدقه، الثلاثه دول مش هيحصلوا شيء من الصائب. وضرب مثل المنافق زي ما قلنا اللي هو المرائي هذا حاله، والمنان والمؤذي برضو ده شيء ما لهمش عمل ما لهمش اجر، اجعلها بقى منصوره ما لهمش اجر، لا يقدرون على شيء ما كسبوا مش هياخدوا ثواب الصدقات خالص، زي بالظبط التراب العصفه نزل بالوابل، وكذلك هؤلاء برضو اثر صدقتهم والعمل اللي عملوه ازالوا اثر الصدقه، المن والاذى والرياء ازال ثمره الصدقه واثر الصدقه، زي ما ازال المطر التراب من على الصفوان او التراب كان كثير او كان قليل يعني على التفسير قلنا. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين الى اي خير ولا اي رشاد ولا اي رشاد، لا الى الخير ولا الى الرشاد ولا الى اي يعني شيء ينفع، لانهم كافرين مش مؤمنين بالله اليوم الاخر، ما فيش توفيق من الله عز وجل، لا يوفقهم ولا يسددهم ولا يجعل لهم أثر في أعمالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآية لما ختمها والله لا يهدي القوم الكافرين، خلي بالك بداية الآية يا الذين آمنوا، يعني الخطاب وتوجه بالخطاب مش بالغيب مش بالغيبة بالخطاب، فالخطاب للذين آمنوا وبعدين يختم الآية بالكلام عن الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين، ليه؟ تعريض بين الرياء والمن والأذى من صفات المنافقين، الرياء والمن والأذى في حال النفقة يعني دي صفات الكفار مش صفات المؤمن، فعليا يتجنبها وإن كان هيفضل مؤمن. احنا قلنا ممكن إنسان يتلبس بعض الصفات اللي في بعض الطائف وهو يبقى مسلم، زي ما قلنا الحسن مثلا صفات يهود تبقى في مسلم، هو مسلم مش يهودي بس خد صفة من صفات اليهود، الأول أنه يتركها والأفضل والأحسن بل الواجب مش الأول أنه يتركها. فكذلك هنا الصفات دي صفات الكفار ما لكش دعوه بيها يا مؤمن، الله بدا الي يا الذين امنوا، فنبه وعرض ان دي صفات الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم لاي خير ولا الا اي رشاد لا يستحقون. فلابد المؤمن العاقل يتجنب هذه الصفات ابدا، لا يراقب عمله، يبتغي مرضات الله في اي عمل يعمله، واسال الله الاخلاص والتوفيق، لان يعني الاخلاص مساله عزيزه، مسألة عزيزة عايزة تركيز وعايزة دعاء وعايزة توجه إلى الله إنه نجينا من شر أنفسنا. فيبعد عنه ويتجنب تماما الرياء، يتجنب المنع عند الصدقة أو عند العطاء أو عند أي خير بيعمله في حد، يتجنب الأذى، إن كل دي مبطلات للأعمال ومحبطات للأعمال. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، يعني نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.